بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطلاب الثانوية العامة وطلبات الثانوية العامة. نبدأ معا مرة أخرى بداية جديدة للمنهج من خلال مراجعة التاريخ الإسلامي. سنبدأ معا هذا اليوم إن شاء الله بمراجعة الفصول الأربعة الأولى. عايزين نتفق النهاردة مع بعض على أن نبدأ بداية جديدة، يعني لازم نخلي الفهم والنقد والإبداع والتحليل والرأي هو الأساس في مراجعتنا. يبقى احنا دلوقتي عندنا خطين عايزين نمشي فيهم. الخط الأول إن شاء الله إن احنا بنلم مع بعض المعلومات اللي موجودة عندنا في المنهج. الخط الثاني وهو الأكثر أهمية إن احنا بنحاول نتدرب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة، وخاصة الصيغ المتعددة للسؤال الواحد اللي بتعتمد على فهمك. إن مش هينفع إن أنا أكون حافظ صيغة واحدة للسؤال، لو الصيغة اتغيرت معرفش السؤال. لازم أعتمد على الفهم. وعايزين نتدرب مع بعض على مجموعة كبيرة من الأسئلة وإزاي أجاوب عليها، زي سؤال ما رأيك وغيره من الأسئلة. هنبدأ النهاردة إن شاء الله، طبعا إحنا ناخد الفصول الأربعة مع بعض كتلة واحدة، يعني مش هناخد الفصل الأول وبعدين نوقف وناخد الفصل الثاني، لا إحنا هناخد الفصول الأربعة مع بعض في صورة أسئلة صح وغلط، الفصول الأربعة، ثم أسئلة بما تفسر، أسئلة اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. هناخد الأربع فصول مع بعض. نبدأ إن شاء الله كده مع بعض ونشوف فوق كده معايا وركز. إحنا نبدأ مع بعض أسئلة الفصل من واحد لأربعة، وأنا عارف إن الفصول دي بالنسبة لكم سهلة ما هياش مشكلة، ولكن إحنا عايزين تكون هي البداية للتفكير للتحليل للنقد. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أول حاجة أسئلة صح وغلط، تعالى كده معايا عشان نشوف مع بعض بعض الأسئلة اللي موجودة معانا على السبورة ونحاول إن إحنا نحلها مع بعض. السؤال الأول بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. خد بالك لما يقول لي ضع علامة صح أو خطأ يبقى عايز مع ذكر السبب في الحالتين، يعني الصح ليه والغلط ليه. ما ينفعش يقول لي صح فأقول له العبارة صح وخلاص، أو غلط أقول له العبارة غلط. لازم أقول صح أو غلط مع ذكر السبب في الحالتين، سواء في الصح أو في الغلط. السؤال الأول قدامك بيقول كان للعرب تراث حضاري عظيم قبل الإسلام. الإجابة بتاع السؤال تكون إيه؟ خليك بقى معايا نشوف السؤال. كان للعرب تراث حضاري عظيم قبل الإسلام، بقول له إيه بقى؟ خليك معايا كده، بقول إن افتقد العرب قبل الإسلام للتراث الحضاري العظيم أو المميز. يعني إيه؟ يعني العرب قبل الإسلام ما كانش عندهم حضارة عظيمة، حضارة تضاهي حضارة الفرس أو حضارة روم مثلا، ولكن ده لا يمنع إن هما كان عندهم مظاهر حضارية متفرقة، مظاهر حضارية متفرقة في شمال الجزيرة العربية الشام والعراق، في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، في وسط الجزيرة العربية في الحجاز. يبقى تاني السؤال لما يقول لي كان للعرب تراث حضاري عظيم، هو حدد عظيم قبل الإسلام، بقول له لا، إن العرب ما كانش عندهم تراث حضاري عظيم، ولكن هذا لا يمنع من وجود مظاهر حضارية متفرقة في الجنوب حضارات في اليمن، في الشمال حضارات في الشام والعراق، في الوسط حضارات في بلاد الحجاز. طيب تعالى نرجع مع بعض نشوف السؤال الثاني، وانا عايز كده تركيزك معايا قدر ما تستطيع. السؤال الثاني بيقول لي اختلفت السياسة الخارجية لملوك حمير عن ملوك سبأ. تاني السؤال، بص معايا كده وبالراحة، اختلفت السياسة الخارجية لملوك حمير عن ملوك سبأ. طبعا العبارة هنا هتبقى العبارة صحيحة. ليه بقى؟ ركز بقى معايا عشان نعرف ليه. خليك معايا كده، بصوا حبايبي، مملكة سبأ ومملكة حمير اختلفوا فيما يخص السياسة الخارجية. يعني ايه؟ هنلاحظ ان مملكة حمير كان لها خاصية مستقلة مختلفة عن بقية ممالك اليمن، غير معين غير سبأ، ان مملكة حمير توسعت على حساب جيرانها. مملكة حمير كانت، ايوه خليك معايا كده، مملكة حمير كانت بتتوسع على حساب جيرانها، وده دخلها في حروب. دخلها فين؟ ايوه خليك معايا، دخلها في حروب، دخل حمير في حروب مع الفرس مع الروم مع الاحباش. يبقى انا كان سؤالي بيقول ان مملكه حمير اختلفت سياستها عن مملكه سبأ، قلنا صح، بالفعل مملكه حمير سياستها الخارجيه اختلفت عن مملكه سبأ، لان مملكه حمير كانت بتتوسع على حساب جيرانها. طب ما النتائج المترتبه على، خليك فايق معايا، ما النتائج المترتبه على توسع حمير على حساب جيرانها؟ لما حمير توسعت على حساب جيرانها ترتب على كده ايه؟ ايوه تمام، دخول حمير في حروب مع الفرس مع الروم مع الاحباش. طب خلينا نفكر في صيغه تانية. انا هفترض ان السؤال ده هيجي لي بس مش هيجي بالصيغه دي، ممكن يجي بصيغه تانية ازاي؟ لو برضو صح وغلط يغير الجمله دي يقول ايه؟ طب ممكن ترجع معايا بص على الجمله بس كده الاول وبعد كده نبدا ندور على الصيغه الثانيه. السؤال اللي احنا جاوبنا عليه دلوقتي بيقول لي اختلفت السياسه الخارجيه لملوك حمير عن ملوك سابق. انا عايز صيغه ثانيه. يا ترى ممكن تيجي الصيغه الثانيه ازاي؟ على فكره ممكن الصيغه الثانيه يجي يقول لك ايه ده علامه صح او خطا. احتفظت، بص بقى للصيغه الثانيه باللون المختلف ده، احتفظت مملكه حمير بعلاقات طيبه مع جيرانها. ان مملكه حمير احتفظت بعلاقات طيبه مع ايه؟ مع جيرانها. هقول له طبعا العباره ايه؟ غلط. مملكه حمير ما احتفظتش بعلاقات طيبه مع جيرانها لان لسه قايل معاك ايوه دخلت في حروب مع الفرس والروم والاحباش. ده السؤال ودي الصيغ المختلفه. ان انا عايزك كل مره تشوف سؤال فكر له انت في صيغه ثانيه. انا عايز يبقى في تريننج، في تدريب، عمليات عقليه تتحرك جوه مخك. عمر التاريخ ما كان حفظ ولا هيبقى حفظ، انا عايزك تحوله الى فهم. طب تعالى السؤال الثاني معانا على طول اهو، بيقول لي برضه ده علامه صح وخطا. عاشت بلاد الحجاز طبعا قبل الايه؟ الاسلام. عاشت بلاد الحجاز قبل الاسلام حياه اجتماعيه غير متوازنه. هقول له صح، مملكه او بلاد الحجاز عاشت حياه اجتماعيه غير ايه؟ غير متوازنه. ليه بقى؟ قال لي لان بلاد الحجاز قبل الاسلام التجاره ادت فيها الى وجود طبقتين. طب خليك معايا، خليك معايا. شوف يا حبيبي بالراحه كده، انا عندي يعني ايه حياه اجتماعيه متوازنه؟ ان انا يكون عندي بالانس او توازن، في توازن بين الطبقات. يعني ايه؟ يعني الى حد ما الطبقات متقاربه مع بعض. وفي الغالب لما يكون في طبقه عليا وطبقه دنيا، لو في طبقه متوسطه في النص دي بتحفظ التوازن. لكن لما تلاقي عندي مجتمع بيتكون من طبقتين، طبقه من الاغنياء وطبقه من الفقراء، يبقى انا هنا عندي اختل التوازن الاجتماعي. ودي كانت صفه واسمه من سمات بلاد الحجاز. ليه بقى؟ اجابه السؤال هتبقى ايه؟ قلنا العباره صح، بالفعل عاش بلاد الحجاز قبل الاسلام حياه اجتماعيه غير متوازنه. ليه بقى؟ خليك معايا، لان التجاره ادت الى وجود طبقتين. تاني، حاضر تاني، التجارة أدت إلى وجود إيه؟ طبقتين، طبقة غنية وطبقة فقيرة. إحنا عارفين بلاد الحجاز اشتهرت بالتجارة، فالتجارة دي أدت لوجود طبقتين، طبقة غنية وطبقة فقيرة، مما أدى إلى تخلخل الكيان الاجتماعي، يعني عدم تماسك الكيان الاجتماعي، فانتشرت الرذائل والعادات السيئة اللي إحنا عارفينها، وأد البنات وغير ذلك وشرب الخمر وما إلى ذلك، إلى أن جاء الإسلام قضى على هذه الرذائل وأقام المجتمع الفاضل. يبقى لما يقول إن بلاد الحجاز عاشت حياة اجتماعية متوازنة، أقول له لا، عاشت حياة اجتماعية غير إيه؟ متوازنة. طب خد بالك من السؤال اللي جاي، أنا عايزك تفكر تاني. نفس السؤال ده أنا عايزك تجيب له صيغة تانية برضه في صح وغلط. يا ترى تقدر تجيب صيغة تانية؟ بدل ما يقول لي عاشت بلاد الحجاز حياة اجتماعية غير متوازنة، ممكن يقول لي إيه؟ لو هيغير صيغة السؤال هجيب سؤال تاني يخليني أفكر في نفس السؤال ده بحاجة تانية. يقول لي إيه؟ ضع علامة صح وخطأ. عاشت او سادت، خليك معايا كده، سادت العداله الاجتماعيه في بلاد الحجاز. انت موافق على الكلام ده؟ تاني اقول لك السؤال، سادت العداله الاجتماعيه في بلاد الحجاز، هتقول له ايه؟ هنقول له غلط. ليه؟ ما كانش في عداله اجتماعيه. ليه؟ لان التجاره ادت لوجود ايه؟ طبقتين، طبقه غنيه وطبقه فقيره، مما ادى الى تخلخل الكيان الاجتماعي وانتشار الرذائل. في مشكله؟ ارجوك احنا عايزين كل سؤال نفكر في صيغه ثانيه وثالثه ورابعه. خد في اعتبارك ان التدريب اللي انت بتدربه لنفسك من خلال انك بتدور على صيغ مختلفه ده اللي هيوصلك لفهم الماده. احنا عندنا مشكله كبيره جدا بيشتكي منها الطلبه، وده دي شكوى عامه، اني انا بذاكر وبعد ما بذاكر بقفل الكتاب بنسى. اولا ده شيء طبيعي، لكن لو انت عايز تقلل من فقد المعلومات اللي عندك اللي انت بتفقده، يبقى لازم تتحاور مع الماده، لازم تحول الماده لشيء ممتع ليك، شيء عقلي جميل، ان انا اقعد افكر ادور. طبعا تفكيرك المستمر لكل سؤال في صيغه تانية او تفكر في سؤال، فانت توصل معاه لمرحله الفهم. و100 مره بقول لك وبقول تاني ان الفهم بيخلي المعلومه جزء من تكوينك العقلي، مش حاجه مختلفه، لكن الحفظ المعلومه بتبقى ضيفه عند حضرتك، بمجرد الوقت بتنساه. فعايزين ايه؟ نتدرب كده مع بعض. طب تعالى نرجع نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ اشتركت ممالك سوريا في صفات معينه برضو قبل الايه؟ الاسلام. ثاني السؤال، احنا لسه في صح وايه وغلط. اشتركت ممالك سوريا في صفات معينه قبل الاسلام. طبعا يا جماعه العباره دي ايه؟ صح، بالفعل ممالك سوريا او ممالك الشام هي اشتركت في صفات معينه. تعال بقى مع بعض نجاوب السؤال ده. بصوا حبايبي، ممالك سوريا او ممالك الشام قبل الاسلام انا كان عندي ثلاث ممالك. تضمر في الشمال، الأنباط في الجنوب، الغساسنة بينهما في الوسط. التلات ممالك دول اشتركوا في ثلاث صفات، اشتركوا في ثلاث صفات. من الناحية الاجتماعية، إن هذه الممالك أو الدويلات كلها يعود أصلها من الناحية الاجتماعية إلى بلاد اليمن، لأنها قبائل عربية يمنية هاجرت بعد انهيار سد إيه؟ مأرب. أنت سمعت الإجابة؟ أنا يدوب بقول الجزء الأول من الإجابة، خليك معايا، إحنا نمسك كل جزء ونفصصه مع بعض. ممالك سوريا مالها؟ اشتركت في صفات معينة، قلنا صح. إيه الصفات دي؟ من الناحية الاجتماعية يعود أصلهم إلى بلاد اليمن. ليه بقى؟ لأن هذه الممالك قبائل عربية يمنية هاجرت من اليمن إلى الشمال بعد انهيار سد مأرب. يبقى كلهم الثلاث ممالك قرايب يعود أصلهم لليمن. تاني صفة تجمع الثلاث ممالك تضمر الأنباط والغساسنة اللي كانوا في الشام، إن من الناحية الاقتصادية كلهم اشتغلوا بالتجارة العالمية. كلهم اشتغلوا بإيه حبايبي؟ بالتجارة العالمية بين الشرق والغرب. يبقى كده في كم صفة هم اشتركوا فيهم؟ اتنين. الصفة الأولانية إن أصلهم يعود اليمن، الصفة الثانية إن هم كلهم اشتغلوا بمهنة واحدة وهي التجارة العالمية. خليك معايا في الصفة الثالثة، سياسيا تحالفوا إما مع الفرس وإما مع الروم. كان عندهم في السياسة الخارجية بتاعتهم هذه الممالك تضمر الأنباط والغساسنة سمة في صفات في سياستهم الخارجية، إن هم كانوا إما يتحالفوا مع الفرس أو يتحالفوا مع الروم. طيب عرفت الإجابة؟ أنا عايز صيغة تانية، عايز سؤال غير مباشر، عايزك تفكر معايا. لو هجيب سؤال غير مباشر للإجابة اللي أنا جاوبتها دي، أنت خدت المعلومات خلاص، دور لي على سؤال غير مباشر. عارف ممكن يجي يقول إيه؟ بس عايز ده طالب ذكي، ضع علامة صح أو خطأ. انعزلت ممالك سوريا قبل الإسلام عن العالم الخارجي. تاني السؤال، حاضر. انعزلت ممالك سوريا قبل الإسلام عن العالم الخارجي. هتقول لي فين الإجابة؟ لا، ما أنا لسه قايل الإجابة. مش أنا قلت لك إن هم اشتغلوا بالتجارة العالمية بين الشرق والغرب؟ هو أنت لو عندي ناس بيشتغلوا بالتجارة العالمية بين الشرق والغرب يبقى دول منعزلين على العالم؟ مستحيل، ده هي أصلا مهنتهم قايمة على الاتصال بالعالم الخارجي، تجارة بين الشرق والغرب. ومش لسه أنا قايل لحضرتك إن هم تحالفوا إما مع الفرس وإما مع الروم؟ أيوه، يبقى معنى كده إن هم اتصلوا بالعالم الخارجي سياسيا واقتصاديا، يبقى ما انعزلوش عن العالم الخارجي. في مشكلة في السؤال ده؟ طب تعالى كده يا حبيبي نشوف السؤال اللي إيه؟ اللي جاي. دخلنا بقى في أسئلة الفصل الكام؟ التاني، إحنا عايزين بقى نمزج الفصول مع بعض كده. استحدث المسلمون نظام الجزية. تاني السؤال وأنا عايزك تفهم يعني إيه استحدث؟ أي أن الجزية شيء جديد أتى به المسلمين، شيء حديث أتى به المسلمين، اختراع اخترعه المسلمين. أقول له آسف، العبارة غلط. ليه بقى؟ لأن نظام الجزية لم تكن من مستحدثات الإسلام. تعال ركز معايا بالراحة، ما المقصود بالجزية؟ هي مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة لحمايتهم ورعايتهم. خد في اعتبارك حاجة، هذا النظام اللي هو نظام الجزية كان معروف قبل الإسلام، كان معروف قبل الإسلام، لأن فرضوا اليونانيون القدماء، اليونانيون القدماء الإغريق فرضوا على سواحل آسيا الصغرى، فرضوا على مين؟ تمام، على سواحل آسيا الصغرى لحمايتهم من هجمات الفينيقيين. يعني الفينيقيين كانوا بيهجموا على سواحل آسيا الصغرى، فاليونانيين هيحموا سواحل آسيا الصغرى من هجمات الفينيقيين مقابل انهم بيدفعوا الايه؟ الجزيه، بس كانت بتسمى بضريبه الرؤوس، وبرضه فرضها الفرس والروم. يبقى الجزيه مش نظام جديد، لم تكن من مستحدثات الاسلام، كانت معروفه قبل كده، فرضها اليونانيين وفرضها الفرس والايه؟ والروم. في مشكله كده في السؤال ده؟ طيب تعال السؤال اللي جاي، بيقول لي فرضت الزكاه على المال النقدي فقط. تاني السؤال، فرضت الزكاة على المال النقدي فقط. يعني الزكاة ما تفرضش غير على المال النقدي فقط، الفلوس اللي هي السائلة فقط. أقول له لا، غلط. الزكاة فرضت على أربع حاجات، فرضت على على المال النقد، فرضت على الزروع أو الثمار، فرضت على السوائم أو الماشية، فرضت على المعادن. يبقى لما يقول لي ان الزكاه فرضت على المال النقد فقط، اقول له اسف، العباره غلط. فرضت الزكاه على المال النقد وعلى الزروع وعلى السوائم او الماشيه وعلى المعادن. طب السؤال رقم 7 بيقول لي ايه؟ كان بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين ملكيه خاصه للدوله. تاني ركز كده معايا، كان بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين ملكية خاصة للدولة؟ أقول له لا غلط. بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين كان ملكية عامة للمسلمين. ما كانش في عهد الخلفاء الراشدين يبقى ملكية عامة للمسلمين، هيبقى في عهد مين؟ في عهد الخلفاء الراشدين كان بيت المال ملكية عامة للمسلمين، لكل واحد من المسلمين مرتب شهري في بيت المال. أما كان ملكية خاصة في عهد الدولة الأموية والعباسية، في عهد الدولة الأموية والإيه؟ والعباسية كان بيت المال ملكية خاصة للإيه؟ للدولة. يبقى بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين، أرجوك اوعى تنسى، بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين ملكية عامة للمسلمين. بيت المال في عهد الدولة الأموية والعباسية، أهي الأموية والعباسية، كان ملكية خاصة للإيه؟ للدولة. طيب دلوقتي عايزين نشوف مجموعة جديدة من الأسئلة، نمسح بقى الأسئلة دي كده، وفكر أنت معايا في الأسئلة أنا بقولها عشان نبدأ مجموعة جديدة من الأسئلة. هنشوف بقى أسئلة الفصل الثالث والرابع عشان نشوف صيغ تانية غير صح وغلط، ونتدرب على أكبر قدر ممكن النهاردة من الأسئلة مع بعض إن شاء الله سبحانه وتعالى. دلوقتي إحنا عندنا مجموعة تانية من الأسئلة، بيقول لي إيه؟ زادت مكانة الدولة العباسية في قلوب العرب. طب تعالى نكتب السؤال مع بعض، برضو أنا لسه في صح وإيه وغلط، خليك فاهم معايا كده، أنا لسه فين؟ في صح أو خطأ. بيقول لي زادت مكانة الدولة العباسية في قلوب العرب. تقول لي يا عم انت اصلا اسئلتك عايزة ترجمة، يعني ايه زادت مكانة الدولة العباسية في قلوب العرب؟ يعني العرب كانوا بيحبوا الدولة العباسية جدا. والله دور انت بقى على الاجابة، العرب كانوا بيحبوا الدولة الايه؟ العباسية. اقول له ايه الاجابة؟ فكر كده، يمكن انا مش عارف الاجابة، فكر كده معايا ساعدني. لما يقولي زادت مكانة الدولة العباسية في قلوب العرب، أقول له أنا آسف العبارة غلط. ليه؟ لأن العرب كره العباسيين إلى حد ما. طب ليه؟ لأن العباسيين اعتمدوا على عناصر غير عربية، اعتمدوا على عناصر غير إيه؟ عربية. تمام، العباسيين اعتمدوا على عناصر غير عربية زي الفرس في العصر العباسي الأول وزي الترك في العصر العباسي الثاني. يبقى لما يقولي زادت مكانة الدولة العباسية في قلوب العرب، أقول له لأ، ده العرب كرهوا العباسيين. طب ليه؟ لأن الدولة العباسية اعتمدت على عناصر غير عربية زي الفرس في العصر العباسي الأول والترك في العصر العباسي الثاني. فحصل إيه؟ فحصل إنه تضاءل، يعني إيه تضاءل؟ قل، تضاءل وزن العرب السياسي في العصر العباسي. طيب يبقى تضاءل وزن العرب الإيه؟ السياسي، وزن العربي السياسي قل في العصر انهي؟ العباسي. طب ليه؟ قل لي الاعتماد الدولة العباسية على عناصر غير عربية زي الفرس في العصر العباسي الاول والترك في العصر العباسي الثاني. وعلى فكرة دي الصيغة الثانية اللي تيجي للسؤال وجت اكتر من مرة ثانوية عامة، ضع علامة صح او خطأ. تضاءل وزن العربي السياسي في العصر العباسي، اي نعم، تضاءل وزن العربي السياسي في العصر العباسي لاعتماد الدولة العباسية على عناصر غير عربية. وبعدين يا ساجع ماشي مع بعض، اعرفها كده، تضاءل وزن العرب السياسي في العصر العباسي لاعتماد الدولة العباسية على عناصر غير عربية زي الفرس في العصر العباسي الأول والترك في العصر العباسي الثاني. ده صيغة سؤال. طيب خد في اعتبارك حاجة أنا بس عايزك تعرفها، أنا عندي دولة الأمويين أو الدولة الأموية والدولة العباسية. أرجوك خد بالك، الدولة الأموية اعتمدت على مين؟ على العرب. يبقى العرب كانوا بيحبوا مين؟ الأمويين. طب الدولة الأموية ما كانتش بتعتمد على مين؟ ما كانتش بتعتمد على الموالي. يعني ايه الموالي؟ الشعوب الغير عربية بس اللي اعتنقت الدين الايه؟ الإسلامي. فالموالي متضايقين جدا ان الدولة الأموية ما بتعتمدش عليهم. طب وبعدين؟ بدأ الموالي يطالبوا العرب، عايزين نتساوى معاكم، رفض العرب. فانضم الموالي ثورات ضد الدولة الأموية. الموالي قالوا خلاص طالما الدولة الأموية احنا مش هنحكم فيها نقضي عليها. فالموالي بدأوا يساعدوا ثورات زي العلويين والخوارج ضد الدولة انهي؟ الأموية. والموالي ساعدوا الدولة الجديدة اللي طالعة الناشئة اللي هي الدولة الايه؟ العباسية. يبقى انضمام الموالي لثورات العلويين والخوارج ومساعدة الموالي للدولة العباسية ده أدى لسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية اللي اعتمدت على عناصر غير عربية زي الفرس في العصر العباسي الأول والترك في العصر العباسي الثاني. طب أنا عايز أناقشك شوية، أنت شفت القصة دي أحكيها لك تاني عشان أنا عايز كده إيه نقعد مع بعض فيها شوية. الدولة الأموية تعتمد على العنصر انهي؟ العربي. ما اعتمدش على مين؟ على الموالي. زعل الموالي فانضم الموالي لثورات ضد الدوله الامويه زي ثورات العلويين والخوارج، والموالي كمان ساعدوا الدوله العباسيه اللي لسه طالعه جديده ضد الدوله الامويه، فسقطت الدوله الامويه وقامت الدوله العباسيه اللي اعتمدت على عناصر غير عربيه. طب لو حبيت اسالك هنا سؤال واقول لك ده على مسح او خطا، خليك فايق معايا، رحب الموالي بسياسه الدوله الامويه تقول لي ايه؟ حاضر، اقول السؤال تاني، اقول لك السؤال تاني، رحب مين الموالي بسياسه الدوله الايه الامويه؟ اقول غلط، الموالي رفضوا الدوله الامويه لان اعتمدت على عنصر انهي؟ العربي. ولقينا ان الموالي على العكس ساعدوا الدوله الايه العباسيه. طب لو قال لي خد في اعتبارك العنصر العربي ده، انت عارف ان هو العنصر اللي كون الدولة الاسلامية، كون الدولة الاسلامية لما انتصر على اكبر دولتين الفرس والروم، وكان العنصر العربي هو العنصر الحاكم، يبقى العنصر العربي كان الاول هو العنصر الحاكم ايام الدولة انهي الاموية. لكن اواخر العصر الاموي حصل صراع بين العرب وانفسهم، العرب وانفسهم قيسية ويمنية، وصراع بين العرب وغيرهم، عرب وموالي. تاني اواخر العصر الاموي حصل صراع بين العرب وأنفسهم ما بين قيسية ويمنية، وصراع بين العرب وغيرهم، عرب وموالي، فسقطت الدولة الأموية وقامت الدولة أيها العباسية اللي اعتمدت على عناصر غير عربية زي الفرس في العصر العباسي الأول والترك في العصر العباسي الثاني. لو سألتك هنا سؤال وقلت لك ده علامة صح أو خطأ، شهد أواخر العصر الأموي استقرارا سياسيا، تاني السؤال عيوني أؤمر، سؤال بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ، شاهد أواخر العصر الأموي استقرارا سياسيا، أقول له آسف غلط، أواخر العصر الأموي لم يكن هناك استقرارا سياسيا بسبب الصراع بين العرب وأنفسهم قيسية ويمنية، والصراع بين العرب وغيرهم يعني العرب والموالي، فسقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية. ده بالنسبة لهذا الإيه السؤال. طيب لو جالي سؤال تاني بيقول لي تميزت طبقة العامة بالطابع الثوري، حلو، مين طبقة العامة؟ طبعا انتوا لو بصيتوا للهرم الاجتماعي في الدولة الإسلامية هنلاقي ان هو تكون من خمس طبقات وخد الشكل الهرمي، الحكام في قمة الهرم الاجتماعي، ثم العلماء والتجار، ثم الحرفيين والصناع ويمثلوا الطبقة الوسطى، الطبقة اللي بتحافظ على قيم وعادات العرب، ثم عامة الشعب وهي قاعدة الهرم الاجتماعي القطاع العريض من الناس، آخر حاجة الرقيق. خليني بقى في الجزء الخاص بطبقة العامة، اسمعني بقى، طبقة العامة من الطبقات الثورية اللي عندها تنظيمات مدنية وعسكرية، خدت بالك من الجملة دي؟ طب نقولها تاني، خد بالك، طبقة العامة من الطبقات أنهي الثورية، هي مين طبقة العامة؟ صغار كل حاجة بقى، صغار الحرفيين، صغار الصناع، صغار التجار، صغار كل حاجة. الطبقة دي تميزت بالطبع الثوري وكان عندها تنظيمات مدنية وعسكرية، تنظيم مدني ينظم الثورة وتنظيم عسكري ينفذ الثورة. قول لي لما يكون عندي مجموعة من الناس عندهم تنظيم للثورة بتاعتهم، تنظيم مدني وتنظيم عسكري، إذن فهي ثورة منظمة، وعشان كده الثورات دي هزت الدولة العباسية، هزت الدولة الإيه؟ العباسية، قلقت الدولة العباسية. علشان كده الدولة العباسية أحيانا وقت ضعفها كانت تتملق عامة الشعب. تقول لي يا أخي كل شوية تجيب لي كلام غريب، معلش ما احنا عايزين نتعود على الكلام الصعب اللي في كتاب الوزارة، هو مش صعب ولا حاجة، ده هو في مستواك بس انت اللي بعيد عنه شوية. ليه؟ لأن هو لما يجيب لك أسئلة في الغالب هيجيب أسئلة مختصة بإيه؟ ألفاظ كتاب المدرسة، فلازم تكون عارفها. تاني، تملق الدولة أحيانا طبقة العامة، خلي بقى الثروة والغوية تزيد عندك شوية، تملق الدولة أحيانا طبقة العامة، يعني إيه تملق؟ مداهنة، نفاق. الدولة وقت ضعفها كانت بتحاول تقرب من طبقة العامة، يعني تديلهم امتيازات، تشيل من عليهم ضرائب اتقاء لشرهم. ليه؟ ما أنا لسه قايل، لأن طبقة العامة من الطبقات الثورية اللي عندها تنظيمات مدنية وعسكرية وقامت بثورات هزت الدولة الإيه؟ العباسية. طب تعالى السؤال اللي جاي بيقول لي ظل الموالي على دينهم القديم وارتضوا دفع الجزية، تاني السؤال بقى نكتبه مع بعض كده وندردش مع بعض شوية في السؤال ده، ظل الموالي على دينهم القديم وارتضوا دفع الجزية، فكرت؟ لسه بتفكر؟ حاضر أقول تاني، ظل الموالي على دينهم القديم. الموالي فضلوا على دينهم القديم وارتضوا دفع الجزية. السؤال: من هم الموالي؟ الموالي هي شعوب غير عربية، شعوب غير عربية خضعت للعرب واعتنقت الإسلام. ركز، اعتنقت الايه؟ الإسلام. طب السؤال اللي انا كنت بقوله لحضرتك دلوقتي كان بيقول ايه؟ كان بيقول لي ان ظل الموالي على دينهم القديم وارتضوا دفع الجزية. انا مش هجاوب بقى، انت جاوب. اهو السؤال قدامك، فكر فيه. الموالي ظلوا على دينهم القديم. سامعكم بتقولوا مش عايز تفكير، ماشي. هيبقى العبارة تبقى العبارة ايه؟ هقول له غلط، لان الموالي ما ظلوش على دينهم القديم. ليه؟ لانهم اعتنقوا الايه؟ الاسلام. اما اللي ظل على دينهم القديم هم اهل الذمة. تمام؟ يبقى الموالي شعوب غير عربية خضعت للعرب واعتنقت الاسلام، شاركت في الحياة السياسية، منهم طبعا الفرس ومنهم الترك والبربر وغيرهم من الفئات. ده بالنسبة للموالي. طب تعالى السؤال اللي جاي كده، في سؤال محتاج تاخد بالك منه، احنا دخلنا كده الفصل الرابع. بيقول لي استطاعت الحركات التبشيرية في سومطرة انجاز سياستها. طب نراجع مع بعض بالراحة كده شوية. اقول السؤال مرة ثانية عشان نبدأ نتكلم على سومطرة كده مع بعض. استطاعت الحركات التبشيرية في سومطرة انجاز سياستها. طب تعالى مع بعض، ايه سومطرة؟ سومطرة قلنا دي من جزر الهند الشرقية اللي انتشر فيها الإسلام من خلال التجار بالسلم والإقناع. جميل. طيب قلنا سومطرة وجاوة مع بعض بيمثلوا دلوقتي جزء كبير قوي من دولة إندونيسيا، الدولة الإسلامية إندونيسيا. جميل جدا. انتشر الإسلام في سومطرة في القرن الـ13. اوعى تنسى التاريخ، اقوله تاني. انتشر الإسلام في سومطرة في القرن الكام؟ الـ13. شارك شريف مكة، طبعا هو انتشر عن طريق التجار، ان التجار لما المسلمين كانوا بيتاجروا هناك بمعاملتهم الحسنة وتطبيق اصول الدين وان هم يطبقوا المنهج الاسلامي والقرآن من خلال معاملتهم التجارية، ده كان شيء جديد على اهالي جزر الهند الشرقية، فرأوا تسامح الاسلام واستشعروا الاسلام دون ان يكونوا في بلاد الاسلام من خلال معاملة التجار، فده ادى لدخول عدد كبير جدا منهم الى الاسلام. يبقى انتشر الاسلام في سومطرة في القرن الـ13. شارك شريف مكة، يعني حاكم مكة، وقلنا كلمة شريف أي أنه من الأشراف من آل بيت النبي. شارك شريف مكة في القرن الـ14 أنه أرسل مجموعة من الدعاة لتفقيه أهل سومطرة في شؤون الدين الإسلامي. يبقى الإسلام انتشر في القرن الـ13، أما مشاركة شريف مكة كان في القرن الـ14 من خلال مجموعة من الدعاة أرسلهم لتفقيه أهل سومطرة في شؤون الدين الإسلامي. في بداية العصر الحديث وقعت سومطرة تحت الاحتلال الهولندي. الهولنديين الأوروبيين حبوا يعملوا بعثات تبشيرية في بلاد مين؟ في بلاد سومطرة. لكن أهالي سومطرة تمسكوا بالدين الإيه؟ الإسلامي. أهالي سومطرة تمسكوا بالدين الإيه؟ الإسلامي، ورفضوا البعثات التبشيرية. يبقى أنا عايز دلوقتي أكتب السؤال معاك، وعايز نقول إجابة مرة تانية، وعايز مع بعض وأنا بكتب السؤال كده كالعادة تفكر لي حضرتك في صيغة تانية لهذا السؤال. السؤال كان بيقول استطاعت الحركات التبشيرية في سومطرة إنجاز سياستها أو سياساتها. قلنا إن الحركات التبشيرية دي لما راحت لبلاد سومطرة أهل سومطرة رفضوا هذه البعثات وتمسكوا بالدين الإيه؟ الإسلامي. يلا بسرعة غير الصيغة، عايز صيغة تانية، عايز صيغة غير دي، أنا لسه برضو بصحة وغلط. هقول صيغة تانية، قول لي إيه؟ ضع على مساحة وخطأ. تميز أهالي سومطرة بقوة وصلابة العقيدة. هقول له ايه حضرتك؟ بيقول لي ان اهل سومطرة تمسكوا بقوة وصلابة العقيدة. هقول له العبارة ايه؟ صح. طبعا قلنا بتاعت استطاعت الحركات التبشيرية في سومطرة انجاز سياستها غلط، لكن ليه؟ طبعا قلنا ان اهل المسلمين في سومطرة تمسكوا بالدين الاسلامي. طب ما هو بيقول لي تميز اهل سومطرة بقوة وصلابة العقيدة. هقول له صح، لانهم رفضوا البعثات التبشيرية الهولندية وتمسكوا بالدين الايه؟ الاسلامي. طيب تعالى السؤال اللي جاي، عندي سؤال تاني، مجموعة اسئلة اختار بقى، وانا عايزك معايا كده تتدرب على مجموعة اسئلة اختار. هو بيقول لي ايه؟ اتخذت مملكة معين نقط عاصمة لها. انا عارف ان كلكم جاوبتوا دلوقتي، عارف ان السؤال ده سهل جدا. اتخذت، ايوه، مملكة معين نقط عاصمة لها. جميل، قرناو. طب ما احنا واقفين بقى بالمرة كده مع بعض نراجع العواصم. انا عندي كم مملكة في اليمن؟ تمام، 3. احنا رجعنا الفصل الاول، فوق معايا، احنا قلنا بناخد الاربع فصول على بعض كده كتلة واحدة، انا عايز دماغك تشتغل. أول حاجة الفصل الأول خدنا فيه ممالك اليمن، معين وسبأ وحمير. معين عاصمتها إيه؟ قلنا قرنام، جميل. سبأ عاصمتها إيه؟ مأرب، اللي خاصة بسد إيه؟ مأرب. أما حمير قامت في أول أمر في قتبان، قلنا بين سبأ والبحر الأحمر، وعاصمتها اسمها ريدان، حاليا ظفار. في مشكلة يا جماعة؟ ده بالنسبة لي العواصم. السؤال الثاني، اعتمدت مملكة معين في اقتصادها على نقاط. تاني، حاضر. اعتمدت مملكة معين في اقتصادها على نقاط. أقول له اعتمدت مملكة معين في اقتصادها على التجارة الخارجية. على التجارة الايه؟ الخارجية. خليك معايا. معين تتميز بموقع متميز، موقعها متميز، وده ساعدها انها تشتغل بالتجارة. طب دي معين سبق، خد التجارة برضو. سبق جد بعد معين، هناخد نفس النشاط التجاري، يبقى برضو سبق تميزت بالنشاط التجاري او التجارة العالمية. زود حاجة على سبق الاقتصاد بتاعها، زود في حاجة اسباب ازدهارها، حاجة تانية غير التجارة، اللي هو ايه؟ اللي هو الزراعة، بسبب وجود سد مأرب وخصوبة التربة. نفس الصفات هتلاقيهم في حمير، برضو مكاسب التجارة العالمية واتساع الاراضي وخصوبة التربة. وما تنساش احنا قلنا ان تميز اهالي او مملكة حمير بالتوسع على حساب ايه؟ جيرانها. طيب بيقول لي قامت مملكة نقط غرب الفرات واشهر حكامها النعمان بن المنذر. تعالى بقى مع بعض واحنا واقفين كده نجيب المملكتين اللي احنا نتكلم عنهم او الممالك اللي انت هتفكر فيها ونحاول نفهمهم مع بعض. خليك بقى معايا شوية كده. احنا بقى خلصنا صح وغلط وكنا بنتكلم في اختار، من اختار كده هنروح معديين على سؤال تاني. هو بيقول لي ايه المملكة اللي قامت غرب نهر الفرات؟ طبعا هي مملكة الحيرة. فطالما وقفنا بقى عايزك تعمل لي كده مقارنة بين مملكة الحيرة وبين مملكة الغساسنة. الحيرة ومين؟ والغساسنة. طيب خلينا في الغساسنة نبدأ كده مع بعض. الغساسنة معروفة ان هي قامت في بلاد الشام، ده الموقع، حول بئر غسان في منطقة حوران حول جبل الدروز. والله سهلة اهي، سهلة ما انتوا بتحفظوا كل حاجة فيها ساجع وكلام زي كده. قامت الغسنة في بلاد مين؟ الشام، حول بئر غسان في منطقة حوران. أما الحيرة افتكر حضرتك كده قامت في بلاد العراق غرب نهر الفرات، عارفين طبعا هي على بعد 3 أميال من الكوفة. ده بالنسبة للموقع، يبقى الغسنة في بلاد الشام، أما الحيرة في بلاد العراق. بالنسبة لي الجزء الثاني اللي يخصني الأصل، جايين منين؟ أنا قلت لحضرتك إن معظم هذه البلاد عبارة عن قبائل عربية يمنية هاجرت بعد انهيار سد مأرب، دي اسمها قبائل الأود اليمنية التي هاجرت بعد انهيار سد مأرب. نفس الكلام، دي برضو قبائل عربية يمنية هاجرت بعد انهيار سد مأرب. أشهر ملوك عندنا في الغساسنة الحارث الثاني، ده أشهر الملوك. عندنا في الحيرة معروف النعمان ابن المنذر، النعمان ابن الايه؟ ابن المنذر. الغساسنة بالنسبة للعاصمة كان عندهم العاصمة احيانا بصرة احيانا الجابية. اما الحيرة ما عندناش ليه عاصمة، لان الحيرة في اللغة تعني المخيم او المعسكر، ان كل مكان بينزلوا فيه بيخيموا فيه وهم دائمي التنقل. طيب يبقى دلوقتي اتكلمت على جزء الاول يخصني كان الموقع، تاني جزء الاصل، بعد كده اتكلمنا عن اشهر الملوك ثم العاصمة. تعالى بقى نتكلم عن المظاهر الحضارية في الغساسنة. اهتموا بمجموعة من القصور، الناحية المعمارية العمارة، اهتموا بالقصور زي قصر المشتى شرق البحر الميت، وتأثروا فيه بالطراز المعماري البيزنطي والساساني. في العمارة تقريبا الغساسنة عملوا قصر مين؟ أيوة فوق معايا، قصر المشتى شرق البحر الميت، وتأثروا فيه بالطراز المعماري البيزنطي والساساني. كمان الغساسنة عملوا 300 مدينة وقرية، 300 مدينة وقرية على المحاضرات الجنوبية والشرقية الحوران. بالنسبة لي الأدب والثقافة، هم قربوا الشعراء، قربوا إليهم مين؟ الشعراء الغساسنة قربوا إليهم الشعراء زي النابغة الزبياني وزي حسان ابن ثابت شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لي الحيرة، طبعا خد بالك هنا كمان إن اعتنقوا الدين المسيحي في القرن الرابع الميلادي. دي بالنسبة للمظاهر الحضرية بتاعت مين؟ الغساسنة. بالنسبة لي الغساسنة طب تعالى بقى معايا كده نتكلم بالنسبه للحيره. عشان اتكلم عن المظاهر الحضاريه للحيره هنحتاج بقى نمسح السبوره كده مع بعض، عشان هم يعني عدد قليل كده من المظاهر ان شاء الله نحفظهم واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي. هم عباره عن مظاهر حضاريه للحيره كلها كده على بعض سبع مظاهر. كم مظهر؟ سبع مظاهر. هتقول لي حلو قوي ده، انت راجل دم خفيف بتقول لي عدد قليل وبعدين جاي تقول لي سبع مظاهر متشكر مش عايز اعرفهم. هقول لك بس بالراحه، احنا عشان نعرف المظاهر الحضاريه للحيره، المظاهر الحضاريه للحيره هنتبع طريقه اسمها التسلسل والترابط. تقول لي دايما كلامك قلت لك محتاج ترجمه، يعني ايه التسلسل والترابط؟ اقول لك يعني تداعي المعاني. تقول لي ما هو يوم غريب، انا عارف انت لما بتبدا بقى تخش في المصطلحات الدنيا بتبوظ. يعني ايه يا عم تداعي المعاني؟ يعني انا لما اجيب رقم واحد يوصلني رقم اثنين، على طول اثنين يسلمني لثلاثة، ثلاثة يؤدي بي الى اربعة اوصل لسبعة. تقول لي انت هتشتغل ساحر ولا ايه؟ يعني ايه؟ تعال بس بالراحة معايا نشوف. انا هتكلم عن مظاهر الحضارية للحيرة. هم اشتغلوا بالايه؟ بالزراعة وتربية الماشية. عارفين يا عم؟ ماشي، ما انا عارف انك عارف. اشتغلوا بالزراعة وتربية الماشية لوفرة مياه نهر الفرات وخصوبة التربة. تقول لي ماشي، أنا عارف إن أول مظهر عند الحيرة إنهم اشتغلوا بالزراعة وتربية الماشية لوفرة مياه نهر الفرات وخصوبة التربة. ماشي، يلا بقى يا عم الناصح هات لي التانية. هقول لك حاضر، نجيب التانية. مش أنا قلت اشتغلوا بالزراعة وتربية الماشية؟ أنا عايزك بقى تربط كده، ما الماشية معروفة إن فيها أصواف صح؟ هنرميها ولا نصنعها؟ الماشية فيها أصواف، هنرميها ولا نصنعها؟ هتقول لي نصنعها. هقول لك خلاص، يبقى جبنا رقم اتنين، اشتغلوا بالصناعة وخاصة صناعة المنسوجات. تقول لي ماشي، احنا كده جبنا اثنين، اشتغلوا بالزراعة وتربية الماشية، الماشية تفكرنا على طول ان هي فيها ايه؟ اصواف. يبقى هيشتغلوا بالصناعة وخاصة صناعة المنسوجات طبعا الصوفية. ماشي، هات لي بقى رقم ثلاثة. هقول لك مو سهلين، انا عندي منتجات زراعية وعندي منتجات صناعية، ارميها ولا تاجر بيها؟ هتقول لي تاجر بيها. يبقى اوريدي خلاص وصلنا لرقم ثلاثة، اشتغلوا بالتجارة بين الشرق والايه والغرب خاصة مع بلاد الفرس. اشتغلوا بالتجارة بين الشرق والغرب خاصة مع بلاد مين؟ الفرس. التلاتة دول مع بعض بنقول عليهم المظاهر الاقتصادية للحيرة، بنقول عليهم المظاهر الاقتصادية لمين؟ للحيرة. يبقى لما اقول لي ازدهرت الحيرة اقتصاديا هقول له اشتغلوا بالزراعة وتربية الماشية لوفرة مياه نهر الفرات وخصوبة التربة. ماشية فيها اصواف، يبقى اشتغلوا بالصناعة وخاصة صناعة المنسوجات. ماشي، عندي منتجات زراعيه وصناعيه، خد بالك من الجمل اللي بنقولها دي تربط عشان ما ننساش، رهبه الامتحان بتخوفك فبتنسى، انا عايزك تربط. عندي منتجات زراعيه وصناعيه، يبقى هنشتغل بالتجاره الداخليه والخارجيه خاصه مع الفرس. خلينا في التجاره الداخليه والخارجيه خاصه مع بلاد مين؟ الفرس. هتقول لي حلو، شكلك كده عطلت يا عم الحاج، هتجيب لي الرابعه ازاي؟ هنجيب الرابعه ساجعه يا عم، ساجعه. مش انا واقف عند التجاره؟ ايوه، يبقى التجارة يتبعها عمارة. التجارة يتبعها عمارة. التجارة يليها عمارة. خلاص تجارة وفلوس وأغنياء، يبقى ابن قصور. فعملوا قصور زي قصر السدير والخورنق ودير هند بنت النعمان بن المنذر. هتقول لي ايوه، الاسامي دي كانت مضايقاني قوي وكل شوية بنساها، هنشوف لها حل دلوقتي. يبقى اشتغلوا بيه او اهتموا بيه العماره. يبقى انا كده جبت كام نقطه المظاهر الحيره، هتحفظهم ان شاء الله بطريقه الفهم، هنوصل لهم بالفهم مش بالحفظ. اشتغلوا بالزراعه وتربيه الماشيه، ماشي، لوفره مياه نهر الفرات وخصوبه التربه، ها يلا بسرعه، الماشيه فيها تمام كده اصواف، يبقى يشتغلوا بالصناعه وخاصه صناعه المنسوجات الصوفيه، تمام، عندي منتجات زراعيه وصناعيه، هعمل ايه؟ ارميها ولا تاجر بيها؟ تمام هتاجر بيها. يبقى اشتغلوا بالتجاره الداخليه والخارجيه. قلت التجارة تمام كده، برافو عليك، يتبعها عمارة، فبنوا قصور زي السدير والخورنق ودير هند بنت النعمان. تقول لي هات خمسة، هات الخمسة، أنا مستني الخمسة. هقول لك جاي لك، مش دي قصور؟ طالما عندي قصر وملك يبقى لازم يقرب الشعراء، لازم بقى أنا كملك أبقى قاعد كده عشان يطلع شاعر يقول له أنت شمس والنجوم كواكبه، فلازم يكون في مجموعة إيه؟ شعراء. ماشي، فهيقربوا الشعراء، يبقى طالما عندي قصور احفظها سجع كده، اي قصر في شعر، اي قصر في شعر، فقربوا مين؟ الشعراء. زي مين؟ النابغه الايه؟ الزبياني وعنتره بن شداد، وان كان طبعا عنتره يعني ابن شداد اتشال من الطبعات الاخيره في كتاب الوزاره. ولكن برضو عشان لو لسه حد بيذاكر من حاجات قديمة ما شالتش الجزء ده هكون برضو معك فيه. طب يبقى أنا عندي كام نقطة دلوقتي؟ 5. اشتغلوا بالزراعة وتربية المشية لو في اتنين في خصوصة التربة، تمام، ماشية في أصواف يبقى اشتغلوا بالصناعة خاصة صناعة المنتجات، ماشي بسرعة كده معايا، منتجات زراعية وصناعية يبقى اشتغلوا بالتجارة الداخلية والخارجية. طيب التجارة يتبعها عمارة، فعملوا قصور زي السدير والخوارنك ودير الهند بنت النعمان. قلت أي قصر فيه شعر فقربوا الشعراء زي النابغة الزبياني وعنترة بن شداد. قول لي بقى، هو الشعر كان زمان كمبيوتر كده وموجود على الفيسبوك ولا كان ايه؟ لا، الشعر كان مكتوب بخط اليد بالمعلقات وكده. يبقى بالنسبه طالما الشعر مكتوب بخط اليد يبقى بالنسبه للخط طوروا الخط العربي عن الخط النبطي، طوروا الخط العربي عن الخط النبطي. هتقول لي حلو، 6 ماشي، قلت 6. احنا جالنا الضغط يا استاذ وانت عمال تشرح، جالك الضغط، معلش، هم نبغوا في الطب يعالجوك ان شاء الله، يبقى تقدمهم في الطب. دي رقم كام؟ 7. دي المظاهر الحضاريه للحيره، 7 مظاهر انا عايزك تكون عارفهم زي اسمك. هتقول لي استنى، انت فكرت نفسك شاطر خلاص وحفظتني 7 وحليت المشكله، انا لازم اطلع لك شويه مشاكل. هقول لك ليه بس تطلع لي مشاكل، هو كده رخام عليك؟ طب ليه يا عم؟ هتقول لي اول حاجه انا بتلخبط في القصور. انت لسه من شويه قايل قصر الغساسنه، او من اهم قصور الغساسنه قصر المشته، رجعت قلت لي قصور الحيره السدير والخوارنق ودير هند بنت النعمان، وعمال رافع لي شعار الفهم الفهم الفهم. طب هفهم دي ازاي؟ بسيطه يا عم، نحلها. خد في اعتبارك مملكه الحيره، خد بالك ليها اسم تاني المنازره، يبقى بيميزها حرف الر، يبقى خدها حضرتك قاعده، اي قصر من قصور الحيره لازم فيه حرف الر. اتحلت مشكلتك. هتقول لي ازاي؟ السدير، الخوارنق، دير هند بنت النعمان ابن المنذر. يبقى لو لقيت في القصر ر يبقى حضرتك القصر ده تبع الحيره او المنازره. المشتة فيها ر؟ لا ما فيهاش ر، يبقى خلاص تبع الغساسنه. هتقول لي اه ده اتحلت. لا، ما انا لازم اشوف لك عقده تانية. هقول لك ليه يا سيدي؟ تقول لي انت، انا مش قابلك، لازم اطلع لك مشكله. ايه المشكله؟ هتقول لي الشعراء، انا بتلخبط، انت قلت هناك النابغه الزبياني وحسان بن ثابت، رجعت قلت لي هنا النابغه الزبياني وعنترة بن شداد، انا يا عم هتلخبط لك مخصوص. اقول لك لا محلوله، مش هنتلخبط ان شاء الله. ازاي؟ بص معايا كده، احنا عندنا الشعراء، مين المشترك هنا وهنا؟ قال لي النابغه الزبياني، ماشي هناخدها حضرتك ساجعه. انا عندي مملكه الحيره، عندي مملكه الغسنه او في بلاد غسان، احفظها سجعة. النابغة كان مع واحد هنا ومع واحد هنا. النابغة في بلاد الحيرة كان معاه عنترة، أواخر الحروف. النابغة في بلاد الحيرة كان معاه عنترة، والنابغة في بلاد غسان كان معاه حسان. خلص الكلام، يبقى ما تجيش لخبط يقول لي يعتبر النابغة الزبياني، طبعا ده موجود في الحيرة وموجود في الغسانة. طب حسان ابن ثابت، حسان يبقى في بلاد غسان. انتهت كده مشكلتك مع هذا الايه السؤال، خليك مع حد قلبي كده. ده بالنسبه للجزء الخاص بالمقارنه بين مملكه الحيره وبين مملكه الغساسنه، وانا عايزك تحاول تتدرب وتلاقي لنفسك دايما حلول، يعني ما تحاولش نفسك او ما تحاولش نفسك لآله حفظ، انا عايز دايما ابداعك، تفكيرك، تفكر توصل لحل المشكله اللي عندك، تحاول تركبها، اوجد علاقات ما بين الـ 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 البنود وانت بتحفظ. يعني انا بحفظ مجموعه من البنود، البنود دي هي مش راكبه معايا، 1 2 3 4 واخرج بره الاوضه اكون نسيت، يجي لي اكتئاب واحباط. لا، حاول وانت بتعرف الاربع بنود دول انت اوجد علاقه بين هذه البنود. لما توجد حركة علاقه ما بينهم يبقى انت بتعمل تسلسل وترابط ما بين البنود. يبقى لما اجيب رقم 1 اوريدي افتكر رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، يبقى مش هتنسى. لكن لو انا احتفظت او حفظتهم كده، مدرسك نفسه انا هنسى. اي مدرس بيدرس لك عرضه للنسيان، لان النسيان ده صفه بشريه، فعشان كده انت تعالج هذا النسيان بوجود ترابط وتسلسل بين البنود وبعضها، وان شاء الله موفقين باذن الله. طيب تعال نشوف بقى، نرجع تاني برضو لسؤال من اسئله صح وغلط او اسئله اختار، بيقول لي كانت السنه الماليه للخراج هي السنه نقط. هنرجع بقى للفصل الثاني، كانت السنه الماليه للخراج هي السنه نقط. قلنا الخراج هو اقدم انواع الضرائب، اقدم انواع الضرائب لارتباطه بالارض. يبقى لما يقول لي ضع علامه صح او خطا، كان الخراج معروفا قبل الاسلام، تمام صح. ليه؟ لانه اقدم انواع الضرائب لارتباطه بالارض. الخراج في الاسلام هو مقدار، طبعا الاسلام لما جاء اقر الخراج، والخراج هو مقدار من المال او الحصلات يفرض على الارض الزراعيه، يفرض على الارض الزراعيه. طيب طالما الخراج مبلغ من المال يفرض على الأرض الزراعية، مبلغ من المال أو الحصلات، يا مال يا محصول، يبقى كده الخراج ممكن يتم جبايته. يعني إيه جبايته؟ جمعه بطريقتين، اعرفها كده برضو سجع. الخراج يؤخذ مالا أو غلة حسب حاجة الدولة. طب تاني، حاضر، الخراج يؤخذ مالا أو غلة حسب حاجة الدولة. يعني الخراج يؤخذ مالا أو غلة؟ يعني ممكن الدولة الإسلامية تجمع الخراج مال أو غلة حسب حاجة الدولة الإسلامية. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخراج غلة محصول، ممكن تجي كلمة غلة أو محصول بصفة بكلمة ثالثة، عينا مالا أو غلة. مين اللي خد الخراج غلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من يهود خيبر، نصف ما تخرجوا الأرض قل أم كثر. أما مين اللي خد الخراج مال؟ سيدنا عمر بن الخطاب من أهل السواد بالعراق. سيدنا عمر بن الخطاب من أهل السواد بالعراق. يبقى حسب الدولة ما بتحتاج مال أو غلة. طيب خد بالك السؤال بقى بتاعنا، الخراج يرتبط بالسنة القمرية؟ لا، الخراج يرتبط بالسنة الشمسية، لأن الخراج هو خاص بالأرض الزراعية، والزراعة مرتبطة بالنظام الشمسي والفصول الإيه؟ الأربعة. طب يقبى الحصاد إمتى؟ قال لي ما معروف الحصاد ده يقبى بعد، أو الخراج ده يقبى بعد الحصاد. الخراج يقبى بعد الحصاد. لو أنا أخده مال هستنى لما المزارع يحصد ويبيع، لو أنا أخده غلة هستنى لما يحصد، يعني كده كده هستنى بعد الحصاد. السؤال اللي جاي عايزك تسمعه كده، بيقول لي إيه؟ برضو ده علامة صح أو خطأ. أشرف الخلفاء بأنفسهم على جباية الخراج. تاني، حاضر، أشرف تابع يعني الخلفاء بأنفسهم على جباية الخراج. طبعا صح، الخليفة بنفسه كان بيتابع جباية الخراج. ليه؟ لأن الخراج هو المصدر الرئيسي لبيت المال. دولة الإسلامية جزء كبير منه هي دولة زراعية، وبالتالي والمصدر الرئيسي عندهم هو الخراج، فلازم الخليفة رأس الدولة حاكم الدولة وراعي الرعية يهتم بالمصدر الرئيسي وهو بيت المال أو هو الخراج. فكان الخليفة بيشرف بنفسه على الخراج لأنه هو المصدر الرئيسي لبيت المال، ويدفع منه مرتبات الجند والولاة والقضاء والموظفين. طب والسؤال ده ممكن يجيب صيغة تانية؟ بدل ما يقول لي أشرف الخلفاء بأنفسهم على جباية الخراج يغير صيغة. أيوة، أهمية الخراج هي هو المصدر الرئيسي لبيت المال، ويدفع منه مرتبات الجند والولاة والقضاء والموظفين. في مشكلة كده في سؤال الخراج؟ أعتقد الخراج كده ما فيش أي مشكلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعالى بقى السؤال اللي جاي، بيقول لي فرض الإسلام الجزية على أهل الذمة من نقط. تاني فرض الإسلام الجزية على أهل الذمة من نقط. قال لي الإسلام فرض الجزية على أهل الذمة من الرجال فقط، من الرجال فقط، وأعفى منها النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والعميان والمقعدون. يعني الإسلام فرض الجزية على أهل الذمة، بس مين في أهل الذمة؟ الرجال فقط القادرين على حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم. بما أني أنا مش هسمح لك أنك تخش الجيش، وإنت مش هينفع تخش الجيش الإسلامي، أنت كمان مش عايز كأهل ذمة، يبقى تخليك في بيتك والدولة الإسلامية مسؤولة عن حمايتك. أما النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والعميان والمقعدون اللي هم عامة غير القادرين من أهل الذمة على حمل السلاح، يعفيهم الإسلام. ولهذا بنقول أن الإسلام دين عدالة اجتماعية. ليه؟ لأنه سواء بين المسلم والذمي فيما يدفعونه للدولة من ضرائب. المسلم بيدفع الزكاة، أما الذمي بيدفع قلنا الجزية، وكمان بيعفى الجزية، بيعفى منها النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والعميان والمقعدون. طيب لو جينا دلوقتي شفنا مجموعة تانية من الأسئلة، بيقول لي بما تفسر سقوط مملكة سبأ. طبعا يا جماعة سقطت مملكة سبأ بسبب سيل أو بسبب انهيار سد مأرب. خد بالك من السؤال ده، سقطت مملكة سبأ بسبب انهيار سد مأرب، بسبب سيل العرم. مملكة سبأ كانت قوية وموجودة فيها سد مأرب القائم اصلا او السبب الرئيسي لازدهار الزراعه. حصل ان سد مقلب تعرض لي سيل اللي هو سيل العرم، فحل الخراب بالبلاد، حل الخراب بالبلاد، وهاجرت القبائل الى الشمال. ضعفت مملكه سبأ، فقضت عليها مملكه حمير. يبقى سقطت مملكه سبأ بسبب انهيار سد مقلب، بسبب سيل العرم، فحل الخراب بالبلاد، فهاجرت القبائل الى الشمال، سقطت مملكه سبأ وقضت عليها مملكه ايه؟ حمير. طب خد بالك بقى، لو عايز اغير صيغه السؤال اقول لك ايه؟ ما النتائج المترتبه على انهيار سد مأرب؟ حل الخراب بالبلاد، وهجرت القبائل الى الشمال، ضعفت مملكه سبأ، قضت عليها مملكه حمير. طب عاوز اغير السؤال اقول ايه؟ ضع علامه صح او خطا. كان انهيار، خد بالك كده، كان انهيار سد مأرب نهاية لممالك وبداية لأخرى؟ سمعت السؤال؟ كان انهيار سد مأرب نهاية لممالك وبداية لأخرى. أيوة، هو نهاية لمين؟ لسبأ. وبداية لمين؟ لحمير. وبداية لمين كمان؟ افتكر معايا، للقبائل اللي هاجرت بعد انهيار سد مأرب للشمال، تضمر والأنباط والغساسنة والحيرة. تمام، مش كل دول بدأوا بعد انهيار سد مأرب لما حل القرار بالبلاد فهجرت القبائل؟ طب لو غير صيغة السؤال، ماذا يحدث إذا لم ينهار سد مأرب؟ اعكس حضرتك، لم يحل خراب البلاد، لم تواجه القبائل إلى الشمال، لم تضعف وتسقط مملكة سبأ، لم تظهر قوة مملكة حمير في ذلك الوقت، وما كانتش ظهرت ممالك الشمال تضمر والأنباط والغساسنة. أهمية الطائف، السؤال بيقول لي أهمية الطائف اقتصاديا. الطائف دي اقتصاديا اشتغلت، أولا الطائف دي كانت شايفة نفسها شوية كده، وقفت مع نفسها كده قالت أنا أهم مدينة في الجزيرة العربية. ليه يا ستي طيب الغرور ده؟ قالت لك هو كده، أنا أهم مدينة. طب ليه يا ست الطائف؟ قالت لك لأني أنا أولا عندي ما يميزني، حرف الفه، خد بالك الطائف آخرها فه، فقالت لك القبيلة اللي تسكن عندي لازم يكون آخرها فه، فيبقى الطائف ثقيف، يبقى القبيلة اللي سكنت في الطائف ثقيف. طيب يا ستي إيه تاني بيميزك؟ قالت لك أنا ممكن أشتغل بأي مهنة أشتغل بيها مدن الجزيرة العربية عادي خالص، وبعدين اشتغل بمهنه ما حدش ينفع يشتغلها غيري وتمشي على وزني، يكون اخرها فيه زيي. ازاي يعني؟ قلت لك يعني مكه، مكه اشتغلت بالتجاره، انت فاكر مكه اشتغلت بالتجاره، انا كمان اشتغل بالتجاره، يبقى الطائف اشتغلت بالتجاره. يثرب اشتغلت بالزراعه، الطائف قلت لك كمان انا اشتغل بالزراعه، ومش اي زراعه، هتخصص في زراعه بساتين الفاكهه. طب ليه يا ستي التناكه دي؟ وبعدين قلت لك بقى هشتغل شغلانه ما حدش ينفع يشتغلها غيري ولازم تمشي على وزني اخرها فيه. طب ايه الشغلانه الاخيره فيه؟ دور كده، صناعف، لا زراعف، لا امال ايه دي تطلع ايه؟ مصيف لاهل مكه، مصيف لاهل مكه. ان الطائف كانت مصيف لاهل مكه طبعا لارتفاعها وطيب هوائها، يبقى ده اسباب ازدهار الطائف اقتصاديا. لو جينا سؤال سالنا كده سؤال وبيقول لي سميت طبقه العلماء والتجار بطبقه الخاصه، ليه طبقة العلماء والتجار سميت بطبقة الخاصة؟ لارتباطها بطبقة الحكام. يبقى سميت طبقة العلماء والتجار في المجتمع الإسلامي بطبقة الخاصة لارتباطها بطبقة الحكام. طيب بيقول لي انتشار الإسلام في غرب إفريقيا طوعا وليس كرها. قلنا يا جماعة في غرب إفريقيا الإسلام لم ينتشر بحد السيف، بل انتشر بالدعوة والسلم والإقناع، وهذا هو الأساس. وفي عوامل معينة أدت لنشر الإسلام زي السلم والإقناع، أي أن المسلمون أو أن المسلمين لم يستخدموا القوة بل استخدموا السلم والإقناع. بعد كده قلنا إن غير السلم والإقناع مثابرة الدعاء وحسن أسلوبهم في التقرب من زعماء القبائل لنشر الدين الإسلامي. تالت حاجة اللي نشر الإسلام في غرب إفريقيا إن المسلمين دخلوا مع أهالي غرب إفريقيا واندمجوا معهم من خلال التزاوج والاندماج، المصاهرة والاندماج مع أهل إفريقيا. يبقى كده تلات عوامل، سلم والإقناع، ثابرة الدعاء، المصاهرة والاندماج. رقم أربعة حرية الأفارقة، إن المسلمين لم يعتبروا الأفارقة يعني عبيد عندهم، بل تعاملوا مع الأفارقة على أنهم أحرار وأصحاب البلد. ثم رقم خمسة الأخوة والمساواة، تعامل المسلمون مع الأفارقة معاملة أساسها الأخوة والمساواة، وده أدى إلى دخول الناس إلى الدين الإيه؟ الإسلامي. طيب لو جينا سألنا سؤال تاني هنقول إيه؟ بيقول لي لعب العلماء دورا اجتماعيا هاما في المجتمع الإسلامي. طبعا العلماء، عايزين نؤيد هذه العبارة، أيد بالأدلة التاريخية صحة هذه العبارة، لعب العلماء دورا هاما في المجتمع الإسلامي. العلماء كان من أدوارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التصدي للحكام الجائرين والمنحرفين أو الظالمين، التصدي لحركات الانحلال والتحلل في المجتمع، والتصدي لحركات الزندقة خاصة علماء المعتزلة. بيقول لي طيب لم يمض وضع أهل الذمة، أيد لم يمض وضع أهل الذمة على وتيرة واحدة في الدولة الإسلامية، يعني وضع أهل الذمة ما مشيش على وتيرة واحدة، على نسق واحد في الدولة الإسلامية. ليه؟ لأن تأثر وضع أهل الذمة بالأحداث الخارجية. لما كان بيحصل ضغط من الروم أو الصليبيين على الدولة الإسلامية بيتم الضغط على أهل الذمة، وطبعا التعصب كان موجود في العصور الوسطى في الشرق والغرب على السواء. لكن لما بينتهي ضغط الروم والصليبيين يرجع التسامح مرة ثانية مع أهل الذمة، زي ما حصل في عهد المتوكل وهارون الرشيد والحاكم بأمر الله. يبقى الضغط ده كان بيتم لفترات وجيزة ولظروف خارجية. بعد كده قلنا الأساس في التعامل مع أهل الذمة هو التسامح، من خلال أن سمح لهم ببناء الكنائس والمعابد، قيام الشعائر الدينية ودق النواقيس والأجراس، وقلنا الخليفة أو الحاكم كان بيحضر بنفسه وبيبعت مندوب عنه كنوع من التسامح مع أهل الذمة. طيب عندي سؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على الصراع على جزيرة العرب؟ في النهاية خالص لما حصل صراع بين معين وسبأ وحمير، إيه اللي ترتب على الصراع على جزيرة العرب؟ قال لي في النهاية الفرس طردوا الأحباش من اليمن. الصراع على جزيرة العرب ترتب عليه إيه؟ إن الفرس طردوا الأحباش من اليمن، واستمروا ملوك الفرس يحكموا حتى كان آخر حكامهم بازان، آخر حكامهم بازان، وده اللي أعلن إسلامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تاخد سؤال هنا؟ عشان قلت لك بازان دخل إسلامه وقومه؟ أيوه. ما النتائج المترتبة على دخول بازان وقومه الإسلام؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكم اليمن وأصبحت اليمن ولاية إسلامية. طيب غير الصيغة، ماذا يحدث إذا لم يدخل بازان وقومه الإسلام؟ ودي ثانوية عامة. ماذا يحدث إذا لم يدخل بازان وقومه الإسلام؟ لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكم اليمن وما كانت اليمن ولاية إسلامية في ذلك الوقت. طب ضع علامة صح أو خطأ، نفس الجملة نوقف عندها، احنا بنلف حواليها بأسئلة كده. ضع علامة صح أو خطأ. بيقول لي إيه؟ حمل بازان العداء الشديد للإسلام. أقوله غلط. بازان لم يحمل العداء الشديد للإسلام، بالعكس إن بازان دخل الدين الإيه؟ الإسلامي واعتنق الدين الإسلامي. طيب لو وصلنا للفصل الرابع في سؤال بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ، سهلت الظروف الداخلية في جاوة مهمة المسلمين في نشر الإسلام. بقول له صح. بالفعل الظروف الداخلية في جاوة سهلت مهمة المسلمين في نشر الإسلام، لأن كان في نزاع داخلي في جاوة بين الأسرة الحاكمة، المسلمين طبعا أثناء هذا النزاع نشروا الدين الإيه؟ الإسلامي. يبقى الظروف الداخلية سهلت مهمة المسلمين في نشر الإسلام. بعد كده حرص أبناء جاوة نفسهم على الذهاب لمكة، لما دخل الإسلام حرص أبناء جاوة على الذهاب لمكة لتعلم أصول الدين الإيه؟ الإسلامي. طب لو قلت لك هنا سؤال وتقول ده على مساحة وخطأ، حرص أبناء جاوة على الاستزادة بالعلم، صح، لأنهم حرصوا على الذهاب إلى مكة لتعلم أصول الدين الإيه؟ الإسلامي. طيب كده إحنا تعرضنا لمجموعة معينة كده من الأسئلة، في بقى أسئلة خاصة بالنقد والإبداع إن شاء الله هنبدأ نعرفها مع بعض. يعني بيقول لي إن بدأت الدولة، ده علامة صح وخطأ، بدأت الدولة الإسلامية منذ ظهور الإسلام؟ بقوله لا، بدأت الدولة الإسلامية مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب. يبقى الدولة ما بدأتش مع ظهور الإسلام، بدأت مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب. طب تأرجح نفوذ العرب ما بين القوة والضعف، ده علامة صح وخطأ، تأرجح نفوذ العرب ما بين القوة والضعف في الدولة الإسلامية؟ صح، نفوذ العرب كان قوة في العصر الأموي لأنهم كانوا عنصر الحاكم، لكن تضاءل وزن العرب السياسي في العصر العباسي لاعتماد الدولة العباسية على عناصر غير عربية. يبقى العرب كانوا قوة بالفعل في العصر الأموي ثم أصبحوا ضعف في العصر العباسي. طب بيقول لي انعزل العرب عن غيرهم في العصر العباسي لما تضاءل دورهم؟ أقول له غلط، اتصل العرب بغيرهم عن طريق الهجرة، إن العرب يهاجروا بلاد الموالي أو العكس، أو المرابطة في الثغور وعلى الحدود. ده بالنسبة لي أهم الأسئلة الخاصة بالفصول من 1 إلى 4. أحبابي إن شاء الله إحنا كلنا لقاء معا إن شاء الله فيما يخص الفصل الخامس في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والفصل الخامس أنا عارف إنه فصل مهم، فإن شاء الله على معادنا الأسبوع القادم نكون على استعداد ونكون مذاكرين الفصل الخامس قبل ما نقعد قدام الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.